الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد.
قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هو قول الرجل لا والله ولا والله.
هذا تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بقوله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت هي قول الرجل لا والله بلى والله، إيجابا ونفيا. وهذه نسأل الله السلامة بعض الناس يسرف فيها، تعال نشرب شاي لا والله، طب والله لزمها ايش؟ يعتذر وعلى اخيه ان يقبل عذرا فعذر بلى والله فعذر، طب لكن ما في لزوم، ولا تجعل الله عرضة لايه؟ لايمانكم. لكن لما قالها في معرض الحديث وقد يكون في لجاج من القول ولم يرد انعقاد القلب عليها صدقا او كذبا، وبعضهم يقول لغو الحديث اليمين ما حلف على شيء يظن صدقه فيه فبان خلافه، فهو لغو حيث أنه على غلبة ظنه، وهو لغو حيث انكشف على غير الظن الذي ظنه. ولكن تفسير أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وكما يقولون تفسير الصحابي أو قول الصحابي في تفسير آية مقدم على غيره ما لم يوجد له معارض، ولا سيما اذا كان من ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما اشتهر عنها من الفقه والعربية ومن الورع ومن اشياء كثيرة. لما جاء اشخاص وقالوا السعي ليس لازما، قالت لماذا؟ قال لأن الله يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فأسقط الجناح لمن ترك الطواف بهما. فمن إخوان إن الصفا والمروة من شعائر الله، كمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت لا يا ابن أخي، لو كان الأمر كذلك لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وإنما الآية جاءت ردا على اعتقادهم، لأنهم كانوا في الجاهلية يسعون بين الصفا والمروة وقد وضعوا على كل من الطرفين صنما لهم، صنم على الصفا وصنم على المروة، وكانوا يسعون بين الصنمين على الجبلين. فلما جاء المسلمون سيسعوا بين الصفا والمروة يشاكرون المشركين في سعيهم لأصنامهم، فتحرج المسلمون أن يسعوا بين الصفا والمروة لأن المشركين كانوا يسعون بينهما وعليهما إيش؟ الأصنام. فقال تعالى لا جناح عليه، هم تأثموا الجناح الإثم، تأثموا أن يسعوا نظرا لما كان عليه أهل الجاهلية من السعي والأصنام موجودة، فقالوا كيف نفعل كما كانوا يفعلون مع أن الأصنام حكمت وأزيلت لكن محلهم وفعل المشركين. فجاءنا جناح ما عليكم شيء. هذا كان للجاهلية وأزيلت الأصنام وحقيقة الصلاة والمروة من شعائر الله، فلا جناح على من سعى بينهما. انظر إلى فقه هذه اللغة، لو كان الأمر كذلك لقال فلا جناح إيش عليه ألا يتطوف، يعني لا إثم عليه إن ترك الطواف. إذن المطلوب السعي والطواف بينهما. فحينما تفسر رضي الله تعالى عنها آية من كتاب الله ولا يوجد ما يعارضها فتفسيرها مقبول كالحديث المرفوع. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان في الأسماء، والتحقيق أن سردها إزعاج من بعض الرواة.
هذا الحديث يا إخوان أكثر العلماء في البحث فيه، وأطال البعض بل وأفرده بتآليف مختصة، وذلك في نقطتين. هذا الحفر العددي من أين؟ أهو اجتهاد وتلمس أو هو توفيق من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل لهذا العدد مفهوم أو لا مفهوم له؟ ثم في من أحصاها، ما المراد بأحصاها؟ جمعها؟ قد يجمعها يهودي ونصراني ودرزي وحزب، قد يحفظها شريط مسجل وتسجل عليه وتكون محفوظة فيه، حفظها عن التغيير فيها، حفظها عمل بمقتضاها، وكل ذلك فيه مباحث متشعبة وعديدة. وهناك من يدخل في العميق نوعا ما، كيف يكون لذات واحدة أسماء متعددة؟ وأداه عقله بأن نفى تلك الأسماء، بل له اسم واحد فقط وهو الله. وهل الاسم هو عين المسمى؟ ودخلوا في أشياء ما نقدر نمشي وراهم فيها، ولكن كما قالوا نتناول الحديث بقدر المستطاع وبقدر الحاجة في إيراده في باب الأيمان والنذور. أولا، إن لله لب الجلالة كما يقولون علم على الذات، ولم يسم به غير الله، حتى الذين ادعوا الألوهية والربوبية ما قال واحد منهم على الله لا، بل أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، لكن قال أنا الله لا. وقالوا هو الأصل، لأن جميع الأسماء والصفات راجعة إليه. تقول الرحمن الرحيم اسم من أسماء الله، الحي القيوم اسم من أسماء الله، فكلها ترجع إلى إيش؟ لفظ الجلالة. إن لله، وهم يقولون عند العرب كلما عظمت الذات كثرت أسماؤها. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كم له من الأسماء، فبعض الناس جعلها مثل أسماء الله الحسنى 100، وبعضهم زودها شوية عن 100، ولكن الكلام عند الإثبات. إن لله 99 اسما. العدد نرجع له بعدين إن شاء الله. اسما، الاسم ما أصله؟ أصل الاسم من الوسم والسمة، والسمة في اللغة إيش؟ العلامة. أنت علي وهذا حسن وهذا محمد، إذا أطلق هذا اللفظ كان علامة على هذا، يا علي نعم، يا حسن نعم، لأن هذا اللفظ واسم له وسمي اسما لسموه أيضا لأنه يعلوه ويشرف به. فالاسم واسم وعلامة، كما يقولون علم، علم على الشخص، والعلم العلامة، فكذلك الأسماء. التسعة والتسعين اسم، من أين جاءت؟ يتفق الجميع لأنه لا يوجد حديث منقول في سنن المسلمين أو في كتب السنن الصحيحان والسنن والمعاجم وكل دواوين السنة، لا يوجد فيها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التسعة والتسعون هي كذا 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 إلى آخر. طيب إذن لم تأتي في كتاب الله مرتبة ولا محصورة، لم تأتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة محصورة، إذن من أين نأتي؟ من أين نأخذها؟ من أين نعرفها؟ اجتهد العلماء في جمعها، حتى إن البعض تتبع سور القرآن، كم في كل سورة من اسم من أسماء الله، وأخذوا المجموع إلى 99، البعض وقف عند 70، والبعض وصل إلى 80، والبعض أخذ 80 وكمل من السنة، والبعض قال 99 وأكثر في كتاب الله، ولكنهم يأخذون الأسماء والصفات. وصاحب استنباطها من سور القرآن يقول الفاتحة فيها الله الرحمن الرحيم الملك، أربعة أسماء من أسماء الله، والله له المرض، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالكي أو ملكي يوم الدين. ومن هذه الفاتحة فيها خمسة من أسماء الله الحسنى، ويأتي إلى البقرة فيها كذا ويسرد ما وقف عليه، إلى أن يأتي إلى سورة الناس، رب الناس ملك الناس إله الناس، وهذه مكررة فيما تقدم، وينتهي به الحصر في قل هو الله أحد، بل فيها أحد وصمد، هذه أسماء من أسماء الله. إذا الأسماء الحسنى اجتهد فيها العلماء، وأكثر من توسع في جمعها قالوا إنما هو الترمذي رحمه الله، فاجتمعت. ونحن أحيانا نجد بعض المصاحف خاصة التي تطبع في باكستان في نهايتها صفحة بأسماء الله الحسنى، والناس يختلفون في لفظ مكان لفظ، وينتهون إلى 99، لكن قد يستبدلوا اسما مكان اسم. ثم جاء البحث هذه الأسماء التي اجتهد فيها العلماء، قالوا كل ما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله أو وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، فنأخذ من الوصف نشتق اسمه. واتفقوا على أن هناك صفات لله لا يجوز اشتقاق الاسم منها لأنها ما جاءت ابتداء ولكن جاءت في معرض المقابلة، كما جاء في قوله سبحانه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هل تقول الله من أسمائه الماكر؟ لأن إفراد هذا اللفظ لم، لكن لما يأتي في مقابلة إبطال مكرهم وأن مكره أقوى كان مدح، هم يمكرون والله يمكر بهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما إيش إلا أنفسهم. مكرهم أنهم ناسقوا أظهروا الإيمان وخالطوا المؤمنين وتناكحوا معهم وتواغثوا معهم واختصموا سهام الغنيمة معهم بظاهر عملهم. والله يقولوا خليهم على هذا إلى أن يأتي يوم القيامة تحشر أمتي غرا محجلين من أثر الإيش؟ الوضوء، يبعثون بأنوار الوضوء مع المسلمين يفرحها خلاص مشينا معهم حتى يأتوا إلى الفرز. ويضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فتطفأ أنوار الوضوء عنهم ويبقون في الظلام. دعونا نقتبس منكم، دعونا ايش نلتمس ايش نورا فضرب بينهم بسور. في هذه الحالة ظهر بطلان مكرهم وخداعهم وجاء مكر الله، تركهم على ما كانوا عليه يمكرون ويتحايلون وإلى آخره حتى جاءوا عند الجد فوجدوا مكر الله أمامهم وهو خير الماكرين. وهناك يقول المؤمن ربنا أتمم لنا نورنا، نورهم يسعى بين أيديهم كإيمانهم بشراكم اليوم جنات. فأولاك أطفئ أنوارهم التي كانت من آثار الوضوء، وهؤلاء تبدت أنوارهم. ثم كانت نهاية الفريقين معلومة. إذا كل صفة وكل اسم في كتاب الله لك أن تأخذ اسم الله من تلك الصفة إلا ما أشعر بنقص، إلا في سبيل المقابلة. ويمكرون ويمكر، إذا نستحس تقول الله يمكر، لا، في مقابل مكرهم نعم. وكذلك كما قالوا لا تسمي الله هو أنه الزارع، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم إيش تزرعونه أم نحن الزارعون. تقول الله زارع، لا، الزراعون هم مثل الفلاح، وقادر وخالق وقلت على كل شيء، لكن لا تسميه بهذا الاسم. لما تقول رب العرش العظيم زي ما تقول رب الذبابة والبعوضة ما هم سواء، هذا تعظيم لله فده فعلا خلق الله. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فوقها في الكبار ولا فوقها في الصغار؟ فوقها في الصغر لأنه أدل على العظمة والقدرة. بعض المخلوقات انت تقيس بقرصك تيجي طالع طالع تأمل يا الله بالعافية حتى تشوف شيء يتحرك، هذا اللي بيتحرك هذا بأرجل ولا في الهواء؟ والأرجل هذه وش يحركها؟ عضلاتها ايش؟ وهذا الكائن بيش يتغدى؟ فين معدته؟ فين قلبه؟ فين؟ تعجز أن تتصور كنهته فما فوقها. إذن الكل خلق الله، ما كان من الصفات في مقابل أو في معرض لو انفرد لكان نقصا على الله، لا يجوز أن تشتق له اسمه. أما ما جاء في كتاب الله على سبيل المدح وعلى سبيل الذكر وعلى سبيل التذكير فلا مانع من ذلك. ولهذا بحثوا في كتاب الله عما جاء من اسم صريح أو جاء في صفة من الصفات وتوحي بقداسة لله وإجلال لله، فأخذوا منها اسما من أسمائه سبحانه وتعالى. والله تعالى.